بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعدائهم في نحورهم، ورد كيد أعدائهم في نحورهم، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الآيات، نستمع إلى الآيات مرة ثانية. يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الآية 46 بعد 100 الأولى، 47 بعد 100 الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمطلون، ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به وكتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أشد الناس ظلما من كتم الحق الذي يعلمه. وفي ضمن ذلك، أي في ضمن هذه الآية، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتحذير له صلى الله عليه وسلم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا، فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد إلى ذلك. هذا الكلام من الأهمية بمكان، فالآية بينت حال أهل الكتاب بالنسبة للحق. تقرر عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، والأكثر منهم كتموا هذا الحق وعندوا وصدوا عن سبيل الله وكفروا برسول الله كفر عناد بعد علم. وهذه أقبح الصفات، أن يعرف الإنسان الحق فلا يتبع، بل ويكتم الحق ويخفيه. فالغالب منهم تيقنوا أن محمدا حق وصدق وكفروا به وعاندوا. في فريق منهم آخر لم يعلم الحق، ولكن آمن بالنبي محمد عندما سمع منه الحق. ومنهم من كفر به جهلا لا عن علم، ومنهم من كفر به جهلا لا عن علم. هذا الإخبار للنبي عليه الصلاة والتسليم في تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والتسليم، وتسلية للمؤمنين أنكم على الحق، والذي شهد بذلك هو الله، ومتقرر عند أهل الكتب السابقة. فنبينا عليه الصلاة والتسليم حق، وما جاء به من عند الله حق وصدق، وما دمتم على الحق فاطمئنوا واثبتوا. يبقى في تسلية وتثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والتسليم ولقلوب المؤمنين. وأيضا في نفس الآية تحذير للنبي وللسلة المؤمنة، وتحذير من شر الكافرين. ذلك قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مادام كتموا الحق وعاندوه فلابد أن تحذرهم، فعلى أهل الحق دائما أن يكونوا على حذر من أهل الباطل. لماذا؟ لأن الذي علم الحق وكتمه لا يؤمن شره، لا يؤمن شره، فلا بد على الأمة أن تحتاط وأن تكون على حذر من أهل الباطل. يبقى الآية فيها تسلية للرسول عليه الصلاة والتسليم وللمؤمنين، وأيضا فيها تحذير له من شرهم وشبههم. دائما أهل الباطل هيبدأوا يريدون الشبهات على الحق. وقد رأينا هذا على مر التاريخ، في كل زمان وفي كل مكان دائما أهل الباطل يثيرون الشبهات ضد الحق، فهي شبهات حديثة قديمة بس يلبسونها ثوب جديد يناسب العصر. نفس الشبهة تتكرر في كل زمان ومكان، ولكن مع كل زمان تبدأ الشيطان يلبسها ثوب جديد. فهو تحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من شر الكافرين وشبههم، وهذا التحذير لابد أن يجعل من المؤمن دائما وأبدا مؤهلا للرد على كل ما يثار وللذب عن شريعة الله رب العالمين. يقول: وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به، ورأينا الكثيرين من أهل الكتاب دخلوا الإسلام عندما ناظروا النبي أو سألوا النبي أو أرادوا معرفة الحق فأخبرهم النبي به فدخلوا الإسلام، منهم عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، وذكرنا قصة إسلامه مرارا. منهم وفد نجران الذين أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام ليجادلوا أو ليناظروا أو ليسألوا، فشرح الله صدورهم للإسلام ودخلوا الإيمان. ومنهم من عاند جهلا، واضح. فأهل الكتاب ينقسمون، منهم الذي آمن بالنبي واتبع، ومنهم من عاند رغم علمه أنه حق، ومنهم من عاند لا عن علم ولكن عن جهل. يقول: فالعالم عليه إظهار الحق، آدي الواجب الذي يكون على عاتق العلماء، إظهار الحق، إظهار الحق وتبيينه وتزيينه. مهم جدا أن أهل العلم يزين الحق الذي عندهم ويبينوه للناس. ولذلك لما تنظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل إظهار الحق سلك كل سبيل لتوصيل الحق للبشرية صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعرض نفسه في المواسم: من يعينني وينصرني على أن أبلغ رسالة ربي؟ تخيل في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، يمر على القبائل قبيلة قبيلة وعلى الأفواج فوج فوج: من ينصرني؟ من يعينني على أن أبلغ رسالة ربي؟ يعرض نفسه على القبائل. إيه كمان؟ في سفره في حضره يدعو إلى الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، استخدم كل الأساليب في الدعوة وكل الوسائل اللي توصل الحق للناس، استخدم الدعوة الفردية والدعوة الجماعية، استخدم الإصرار والإعلان، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلا وسلكها في سبيل إظهار الحق. في العام السادس بدأ يرسل الرسائل للأمراء والملوك خارج جزيرة العرب ويدعوهم للإسلام، واضح. فما ترك النبي وسيلة مشروعة للدعوة إلى الله وإظهار الحق إلا وقام بها النبي عليه الصلاة والسلام. قام بالدعوة عن طريق الترغيب وطريق الترهيب صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر محاسن الدعوة، محاسن التشريع، محاسن الإسلام، يضرب الأمثلة، يسأل سؤال، يعرض ما عنده، يستغل الفرص في بيان وإظهار الحق وتذكير الناس بالآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الواجب على أهل العلم، إظهار الحق وتبيينه وتزيينه للناس بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك. ليس هذا فحق فحسب، بل وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه، تشيينه أي تقبيحه للناس. وذلك مثلا شوف القرآن في قضية النهي عن بعض الرذائل استخدم أسلوب عجيب جدا في تنفير الناس من تلك الرذائل. سورة الحجرات مثلا كلنا يقرأها أو يسمعها، في آيتين ينفر الله تعالى البشرية من القبائح، فيقول الله تعالى مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أقبح صفة إنك تكون مؤمن ثم تنتكس وتبتعد عن منهج الله وتخرج عن طاعته فتتصف بالفسق. إزاي تكون طائع لله وتسخر من الناس؟ السخرية كبيرة. إذا بعد ما كنت كويس اتصفت بإيه؟ بالخروج عن الطاعة بصفة الفسق. إزاي تكون مؤمن وطائع لله عز وجل وتبدأ تعيب الناس؟ تعيب إيه؟ الناس بالأسماء وبالألقاب. بعض الناس كده قد يستخدم بعض الألقاب القبيحة، واضح، فيدعو الناس بألقاب قبيحة، ودي من الكبائر، من الكبائر. يعني مثلا تجد كده بعض الأسماء يبقى اسمه محمد يقول له يا فيليا، صحيح، يا حموكشة، يا حنكش، يا لمونة، مصيبة خطيرة جدا. القرآن نهى عن ذلك، ادعوه باسمه اللي يحبه، باسمه الطيب، ما تستخدم لقب قبيح، ما تستخدم لقب في إهانة، ماشي كده؟ قالوا له يا منيل، يا مدهول، يا خايب، يا بليد، عيب الكلام ده، عيب، صحيح؟ لا يجوز. يعني المسلم دايما كده يستخدم أرق وأعلى بالألفاظ، ماشي كده؟ فلا يجوز التنابز بالألقاب إلا بباب واحد، باب التعريف. يعني مثلا فلان، تعرف فلان؟ لا ما أعرفوش، في كتير اسمهم كده. تقول له مثلا اللقرع أو القصير أو الطويل أو الرفيع، ما دي ألقاب قبيحة، لكن أنت ما قصدت إيه؟ الانتقاص، وما قصدت التعيير، ولكن قصدت التعريف. فده باب من أبواب اللي يجوز فيها إيه؟ ذكر، حتى يعرف فقط من باب التعريف، بشرط طبعا النية تكون سليمة وما تقصد، لأن بعض الناس يعني كده يحتال في هذا الباب أيضا على إنه تعريف ولكن يقصد إيه؟ الانتقاص، ماشي كده؟ الله أعلم بما بداخل الإنسان أو بالنوايا، ماشي كده؟ فقال ولا تنابزوا بالألقاب. بعد أن قال ولا تلمزوا أنفسكم، فاعتبر أخوك أخ لك جزء من نفسك. أنت لما تلمس تعيب الآخرين أكنك بتعيب إيه؟ نفسك، لأن المسلم أخوك. فأنت عندما تعيب المسلم إنما لمست نفسك وعيبت نفسك لأنه أخوك، فهمت حاجة؟ وبعد كده قال لك ولا تنابزوا بالألقاب، ما تدعو إخوانك بألقاب قبيح لأنك مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقيقة إخوة الحديث ده لو كل إنسان مننا وقف أمامه لانضبط حاله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال النبي. يعني المسلم حقا اللي اتصل بكمال الإسلام الذي يسلم جميع المسلمين من شر اللسان وشر الايه؟ اليد. اللسان ده مشكلة كبيرة جدا يا جماعة حقيقة، فلا بد أن تضبط حالك. انتبه، أنا أكلمك أنت اللي بتسمع، ماشي؟ كلام ليكم أنت، إن البعض بيكون قاعد قدامي ما شاء الله مفكر نفسه الكلام مش لي. يعني أنا طالب علم، أنا راجل ملتزم، أنا شيخ زي الشيخ قدرت الشيخ رياض، ها؟ شيخ أو شيخ كبير ما شاء الله. عندك كم سنة؟ 27 سنة، شيخ كبير مش شيخ صغير يعني، ولا إيه؟ فأنا بكلمه هو قبلكم، بكلم نفسي قبلكم يعني. فضيلة الشيخ محمد برضو الداعية الإسلامي الكبير باللغة الألمانية، يعني رجل بس نشاطه قل بقاله فترة، إن شاء الله يرجع النشاط تاني بإذن الله، صح يا شيخ محمد؟ وعندنا فضيلة الفقيه الشيخ شادي اللي هيروح إن شاء الله برلين بقى، يعني عشان يكون لنا مكتب في برلين إن شاء الله. برلين برضو يا شيخ شادي؟ كسل جنب برلين 400 كيلو، مش جنبها بقى، بعيد عنها خالص. فقيه يا عم الحاج. الإخوة إن شاء الله بدأوا يستفتوا في كل شيء، الله يبارك له يعني، فخفف عننا حمله، الله يبارك له. الشيخ جلول قاعد يضحك لأنه برضه من ضمن اللي بيستفتوا الشيخ شادي، وده جاري في البيت لكن ما بيعجبوش غير فتوى الشيخ شادي. فأنا بكلمك أنت قبل غيرك يعني، والكلام دايما للطالب قبل العامي يعني، دايما كده خد الكلام ليك أنت، تكلمك أنت. إن ذكرني بأخ ربنا يبارك فيه في بداية التزامه، هو أخ يعني من الطيبين يعني نحسبه كذلك. فالمهم سمع عن بعض مشايخنا الكبار في مصر هو بيقف على المنبر يكفر الدنيا، عشان تروح تحضر له الجمعة لازم تروح من بعد الفجر تقعد هناك وتاخد معك الفطور بتاعك عشان تلحق مكان جوه المسجد. فالأخ يعني قال أروح، تعرف بقى الصيت وكده، جري راح. بقول رحت صليت الفجر وخدت معايا الفطور بتاعي وقعدت في المسجد محافظ على وضوئي. فين الشيخ طلع بقى خطبة الجمعة؟ والشيخ لما بيخطب ما بيخطبش بلسانه فقط، بلسانه وبإيديه وكل حتة في جسمه. فالشيخ بيقول لك بدأ بركان اتفتح على المنبر، كانت في أيام فتن ونوازل والقلوب تحترق على الأمة، ونحسبه الشيخ يعني من ممن تحترق أو يحترق قلبه على حال المسلمين. فبدأ بركان على المنبر، والأخ محمود الله يبارك له قاعد تحت المنبر يعني اختاري أمهم سنتر زي أنت بتقول كده، جاي إيه جنب المنبر عشان يقدر شايف الشيخ كده. طب ليه يا شيخ محمود بس ما تبعد عن المنبر ده، روح بعيد شوية كده حد. يقول لك الشيخ محمود الله يبارك له، يقول لك الشيخ انفعل وشه حمر وجاب ألوان والمنبر بدأ يهتز، وانا قاعد بقى كده خايف ولسه يعني بداية التزام. يقول لك وفجأة راح الشيخ نظر لي قال لي انا بكلمك انت. انت اللي قاعد قدام انت. يقول لك انا كنت عايز اقوم اجري من من شدة الخوف. طبعا الشيخ المذكور ربنا يحفظه الشيخ فوز السعيد، نسأل الله تعالى أن يثبته على الحق ويثبت أهل العلم، اللهم آمين. الأخ ده ربنا يبارك فيه يقول حرمت أروح هنا أكثر من الخوف، بقيت أسمع له في البيت، أجيب الصلاة وأسمع له في البيت. فأنا لما بكلمك أنت، بس أنا بقول لك بالراحة أهو، ما تزعقش عشان ما تجريش مني، أنا بكلمك أنت. النبي بيقول لنا جميعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى عشان تكون مسلم بحق كامل الإسلام احفظ لسانك، الله يرضى عليك. حتى وإن خاض الناس فيك أحيانا بنزل وبنغلط، لا حاول تضبط نفسك بقى يا جماعة، حقيقة النفس محتاجة وقفة دايما. احفظ اللسان ده، الناس بيطعنوا فيه اطعنوا، سامحهم الله عفى الله عنه، بكرة يعرف الحق. انت خلي لسانك منضبط، خلي لسانك ايه منضبط، لان الكلمة ان كانت من رضوان الله ترفعك في الجنة درجة، ان كانت من سخط الله تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، او كما قال النبي. شوف كلمة يا جماعة، والله الامر خطير جدا حقيقة. هي الانسان لما يقعد مع الناس كده يحاسبها يجد ان الامر ما هو سهل، امر صعب جدا، احنا بنتكلم كتير. فالمسلم لازم يضبط كلماته، مشكلة كلمة تدخلك النار 70 سنة لأنها من سخط الله كلمة، طب ما بالك بكلمات، نسأل الله السلام. يبقى الأمر ما هو سهل يا جماعة حقيقة، أن لازم تقف مع النفس تحاسب، اضبط لسانك ده. الصحابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سألوا عن إيه؟ عن النجاة. كيف النجاة يا رسول الله؟ من نجاة يا رسول الله؟ إزاي أنجو؟ شوف السؤال الجميل جدا، واحد عايز ينجو، النبي قال له ايه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ادي علامات النجاة، لسانك اضبطه امسكه. ايه كمان؟ الزم بيتك، اذا كانت الخلطة بالناس تؤدي للفساد والإفساد أدي الواجب اللي عليك والزم بيتك، أدي الفريضة في المسجد وارجع على بيتك. إذا كانت خلطتك بالناس هتقودك للنار، هتبعدك، ماشي؟ ده يقال للضعيف. أما أهل العلم خلطتهم بالناس مع صبرهم على أذى الناس يرفع من درجاتهم، إنما الضعيف اللي ما يقدرش ممكن يضيع مع الناس، ممكن يفسد، ممكن يخوض، ماشي كده؟ لأن في بعض الناس يعني ضعيف دايما يهز دماغه في كل حاجة، قاعد في كلام حلو ماشي شغال، بقى نميمة عادي شغال، بقى غيبة كمان شغال، مش مشكلة عنده، شغال على كل الألوان. ده الأسلم نقعد في بيته ما يختلطش بالناس، إن كده يضيع نفسه. إما إنه يجامل الناس على الباطل ويسمع للباطل ويشارك في الباطل تبقى مصيبة. ومعروف يا جماعة إن من شؤم المتكلم في الباطل أن من يسمعه يتحمل الوزر، نفس الوزر. شوف الشؤم وصل فين حتى للسامع. ما تجلس بقى في مجلس فيه باطل، ما تجلس في مجلس فيه نميمة ولا غيبة ولا سب ولا طعن ولا تجريح، ماشي كده؟ خلاص، لأن قضية خطيرة جدا جدا. طبعا اتفرج بالمسألة بس عند أهل العلم في باب الغيبة اللي هي هتك الفاسق بفسقه حتى يحذره الناس، هذه ليست من الغيبة. أحيانا بعض الناس من فسقهم وظلمهم تمادى الظلم، فواجب على أهل العلم يحذرون الناس منهم ما لم ينتصح. فلان ده انتبه له شر، فلان ده في فسق، فلان ده يحارب الحق، فلان ده بيمشي مع الباطل، عشان الناس تحذره وإلا يضيع الناس. فهذه ليست من الغيبة، واضح؟ فدي قضايا شائكة كبيرة جدا جدا، محتاجة الفهم، محتاجة الضبط، محتاجة الفهم، محتاجة الإيه؟ لضبط حتى لا تقع. فالنبي قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بالله عليك أنا بكلم نفسي قبلك، كم مرة قعدت مع نفسك تحسبها وبكيت خشية لله تعالى على الذنوب الكثيرة التي تقترفها؟ عد كده ذنوبك وعد ابكي. والله يا جماعة الواحد يقعد في البيت يعد سيئاته، خلي بالك أفضل كتير ما ينشغل بعيوب الناس. والله يا جماعة اقعد عد سيئات نفسك بدل ما تنشغل بعيبي وعيب فلان وعيب علان، اقعد في البيت مع نفسك عد سيئات نفسك. شوف النهاردة انت عملت ايه، شوف كم سنة عملت فيهم ايه، قد ايه الطاعات، قد ايه المعاصي والمخالفات، وعد، اقعد عدهم كده. عدك لسيئاتك واستغفارك منها رفع لدرجتك، بدل ما تنشغل بعيوب الناس انشغل بعيب نفسك. لأن الذي ينشغل بعيوب الناس إنسان بعيد عن الله عز وجل. كل ما تنشغل بعيوب الناس هتنسى نفسك وهتضيع نفسك وهتبعد عن ربك عز وجل. كثير من الناس أول ما يصحى من النوم مشغول بعيوب الناس. يا أخي انشغل بنفسك. تشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في الأذكار، لما تصحى من النوم تقول كلمات طيبات تشمل المنهج كله. من ضمن ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام عندما نستيقظ من نومنا تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المنهج كله في الكلمات دي جميعا. أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة التوحيد الخالص، شريعة الله تعالى التي ارتضاها الله للبشرية دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى كلمة الإخلاص، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى دين نبينا محمد، الدين يشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شوف يعلمك إنك تستيقظ من نومك على المنهج الشامل الكامل اللي فيه السعادة والنجاة، بدل ما تنشغل بعيوب الناس. انشغل بعيب نفسك أنت، ما تنظر لعيوب الناس، واضح؟ لأن الذي ينشغل بعيوب الناس يبتعد عن ربه جل وعلا. انتبه يا جماعة حقيقة، فلازم تقف مع النفس محاسبا معاتبا، لم نفسك على تقصيرها وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، كان أيضا يعلمنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما نستيقظ أو عندما نمسي أن نقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أنت قايم أن تذكر الآخر، تذكر أنك هتموت، سبحان الله، أديك كنت ميت أهو في نومك ورد الله إليك روحك ودبت فيك الحياة، فاشكر ربك على هذه النعمة. يا جماعة كلما استيقظت يوما خلي بالك قوي لازم تشكر ربك على اليوم ده، لأن ربنا بيمد لك في عمرك يوم جديد تحصل فيه أعمال، هتحصل فيه صلوات فرائض، هتحصل فيه صدقات، هتحصل فيه كلمات طيبات، هتحصل فيه صلة للأرحام، هتحصل فيه تعليم أو تعلم، يوم نعمة من ربك عليك، ربنا منحك إياه، لازم تشكر النعمة دي وتغتنمها في طاعة. تغتنمها في إيه؟ في طاعة ما تنشغل بعيوب الناس بقى، الله يرضى عليك، فهمني؟ فأنا بكلمك أنت اللي بتسمعني، الله يرضى عليك، لا تنشغل بعيوب الناس، شغل بعيب نفسك، عد سيئاتك، عد تقصيرك، شوف عملت إيه إلا قدمته للدين، أنت فين من الطاعات، أنت فين من النوافل، أنت فين من المصارعة في الخيرات. حاسب نفسك كويس، فيجي الإسلام ينصرك من الرذائل. ليه ينصرك؟ حتى لا تنشغل بعيوب الناس، وحتى لا تقع في المعاصي، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، بئس يعني قبحة، أمر قبيح جدا إن أنت بعد الاستقامة على المنهج إنك تنحرف مرة تانية وتبعد عن طريق الله عز وجل وتبعد عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتقع في السخرية وتقع في الطعن في الناس وتجريح الناس إلى آخره بلا بينة وبلا دليل. وبعدين يقول لك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فبرضو تحذير لك وتنبيه لك، يقول لك تب إلى ربك عز وجل، تب، لأنك إن لم تتب فأنت من الظالمين. ليه ظالم؟ لأن الذي خرج عن منهج الله عرض نفسه لعذاب الله فظلم نفسه. الأعضاء تنشوي بالنار، نار جهنم، يبقى أنت ظلمت أعضاءك، ظلمت نفسك عندما لم تتب إلى ربك عز وجل. يبقى يا جماعة عايزين نتوب، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة ساعة توبة وساعة إجابة، وربنا يرضى علينا ويقبلنا في التائبين. كم قصرنا وكم فرطنا وكم ابتعدنا وكم 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 وكم، يبقى أنت محتاج لعودة. وبعد كده تنتقل الآيات، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ويبدأ التنفير العجيب من هذا الداء العضال، فيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف التنفير يا جماعة، بيشبه لك المغتاب بإنسان بيأكل لحم البشر، بل مش أي بشر، لحم إخوانه من البشر. تخيل أخوه مات ويبدأ يأكل في لحمه، ينفع؟ هل يستقيم هذا الأمر؟ أمر منفر جدا يا جماعة، أمر منفر جدا. الإنسان بعد الموت بيكون جيفة، إزاي تأكل جيفة منتنة؟ صعب جدا يا جماعة والله. فالغيبة والمغتاب هذا حاله، لأنه لما بيغتاب أكنه بيأكل لحم الميت، لحم أخيه الميت. ليه؟ لأن الميت لما تيجي تأكل في لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، مات، صحيح؟ وكذلك من اغتابته مش موجود في المجلس ما بيستطيع أن يدافع عن نفسه، فكأنك أكلت لحمه وبعد إيه؟ موته، مش قادر يدافع، مش موجود. ودي المشكلة الخطيرة جدا، فيجي الإسلام ينفرك من هذه القبائح والرذائل. ليه؟ عشان عايز لك الخير، فأمرك بكل خير ونفرك من كل شر ونهاك عن كل قبيح وشر. ليه؟ عشان يحقق لك السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. إذن أهل الحق في كل زمان ومكان من أهل العلم والدعاء وطلاب العلم عليهم إظهار الحق وتبيينه للناس وتزيينه للناس، وعليهم إظهار الباطل وتقبيحه للناس وتنفير الناس من الباطل، فهذا حق عليهم واجب. إن ربنا عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وده عهد مهم جدا لازم يقوم بطلاب العلم يبينوا الحق للناس ويظهروه وينفروا الناس من الباطل ويقبحوا الباطل للناس. وده منهج القرآن يا جماعة، ده منهج القرآن، أمرنا بكل فضيلة ونهانا عن كل رذيلة وقبح لنا الرذائل ونفرنا منها، وده منهج الحق. إن أنت كطالب علم مطالب أن تسلك كل سبيل لتوضيح الحق للناس وتبين الحق للناس كما قلت وأقول مرارا، لأن ده ميثاق الله سائلك عنه يوم القيامة. يعني انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كم تحمل من أذى المشركين في سبيل إظهار الحق، واضح؟ وياما طلبوا من النبي أن يكف. نفس المنهج ده موجود في كل زمان ومكان، تجد أناس ممن استذلهم الشيطان يحاول لو رأى حد بيأمر بالمعروف وينهى عن منكر يصبطه ويبعده، بلاش تقول كذا، بلاش تعمل كذا، الناس بتنفذ. ما هو لازم أهل الباطل يبين لهم الباطل يا جماعة، ده منهج القرآن الكريم. مش راحوا للنبي قالوا كده يا محمد إنك سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وعبت ديننا، ويروحوا لعمه أبي طالب ويطلبوا منه يمنع محمدا أن يدعو إلى الله تعالى. صحيح حصل والله، وأبو طالب يقول له يا ابن أخي دع هؤلاء القوم وشأنهم، يعني أنت تعب نفسك معهم سيبهم. إزاي يسيبهم يا جماعة؟ النبي جاء رحمة للعالمين ولا إيه؟ ومن الرحمة ألا أتركك على باطل، من الرحمة أن أخذ بيدك إلى الجنة، مش هي دي الرحمة؟ واضح بالله عليك لو أنت مريت بطريق لقيت أخ ليك بتشتعل فيه النار هتسيبه؟ بالله عليك أنا هسألك السؤال ده، حتى مش أخ لك، لقيت رجل كافر تشتعل فيه النار هتسيبه؟ أسألك تسيبه؟ أقل حاجة تتصل بالأسعاف، صحيح؟ لعلها تنقذه ولا إيه؟ طيب مشيت في طريق لقيت أخ ليك مكشوف العورة مش لاقي هدوم، هتسيبه ولا تستره؟ على الأقل يا أخي والله وإنت لابس تياكة جاكت هتقلعها وتغطي بيه، صحيح؟ لو لقيت إنسانة حتى غير مسلمة خلاص في طريق تعرضت لإذاء في الطريق وجردوها من ثيابها، أبسط حاجة هتعملها أنت إيه كمسلم؟ هتروح تسترها. عليكم السلام. لو أنت لابس مثلا جاكت كبير هتروح قلعه وتروح مغطيها إيه؟ صحيح؟ طب بالله عليك أخوك لما بيعمل الباطل ما بيحترق بالنار، يعني مولع قدامك أهو، تسيبه بالله عليك ولا تحذره؟ إذا كنت بتخاف عليه هتحذره وتشتد عليه رحمة به، إذا كنت ما بتخافش عليه هتسيبه يولع، صحيح؟ ساعتها بقى ما تبقاش مسلم بحق. لما تسيب إخوانك يشتعلون نارا، فالنبي تعب كتير يا جماعة عشان يبلغ المنهج ده، كم عانى، صحيح؟ وكلهم عايزين يبعدوا عن الدعوة ويبعدوا عن تبليغ رسالة ربي عز وجل، ماشي كده؟ هل النبي وافق على هذا؟ بل وعرضوا عليه العروض، يا محمد لو أردت مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنان، المشكلة مشكلة مادية نجيب لك المال تبقى أغنى واحد فينا مالا، إن كنت تريد ملكا سودناك علينا خلناك الملك بتاعنا فلا نقطع أمرا دون مشورتك. إن كنت يعني الذي بك هو مرض أو علة جمعنا لك أمهر أطباء ليعالجوك. النبي عمل إيه؟ ما هي فرصة يبقى إذا كان عايز مال ما ياخد الدنيا يبقى أغنى واحد في مكة ولا إيه؟ طيب إذا كان عايز جاه ومنصب يبقى مالك، صحيح؟ بس المشكلة اترك المنهج ده، اترك الدين ده، صحيح؟ هل وافق النبي؟ ابدا ابدا صلى الله عليه وسلم. في رواية وان كان فيها مقال، قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته ابدا حتى يظهره الله او اهلك دونه يا عم. عم قال له افعل ما شئت يا ابن اخي فلن يصل اليك، خلاص انا جار لك، حق لازم تبلغ الحق، لازم تظهر الحق، لازم تقبح الباطل وتحذر من الباطل. وهو ده المنهج القويم يا جماعة، حقيقة لازم نفهم ديننا كويس، لازم نفهم إسلامنا كويس. إذا كانت فيك رحمة ارحم إخوانك اللي بيحترقوا بالمعاصي وبالذنوب والبعد عن الله. جنازة مرت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بكى، قال رسول الله إنها اليهودي، قال نفس تفلتت مني إلى النار. يا الله شوف قد ايه الرحمة يا جماعة، نفس تفلتت مني. بالله عليك إزاي نكون أمة واحدة ربها واحد كتابها واحد نبيها خير الخلق ورحمة الله للعالمين، منهجها أقوى من المناهج، شريعتها أحسن الشرائع، ولا يشعر أحدنا بإخوانه ويترك إخوانه يحترقون؟ تبقى مصيبة كبيرة جدا يا جماعة. لازم تخاف على إخوانك فتأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ودي وسيلة دعوية، ضرب الأمثال. النبي ما ترك وسيلة إلا سلكها لتوصيل الحق للناس صلى الله عليه وسلم. كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا مركب، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. المركب دي من طابقين، دورين يعني، جماعة ركبوا في الدور اللي فوق وجماعة ركبوا فين؟ في الدور الأسفل. فكان الذين في أسفلها، الجماعة اللي قاعدين تحت، إذا أرادوا أن يستقوا الماء، عايزين يشربوا مية، يجمعوا الماء، مروا على من فوقهم، يطلعوا فوق ويرموا الدلاء ويملوا المية. طبعا لا شك في صعود وهبوط هيأذوا الجماعة اللي فوق دول، صحيح؟ هيدلدقوا مية، يقلقوا منامهم، يعملوا لهم دوشة. فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، يعني برضو كان عندهم حسن نية ومش عايزين يؤذوا الناس اللي فوق، عايزين الراحة اللي فوق. فقال لك نعمل ايه؟ احنا نيجي في المركب من تحت نعمل ثقب، طبعا لما الثقب يتفتح المية هتطلع، فناخد المية اللي احنا عايزينها بدل ما يطلع ايه على الجماعة اللي فوق. بالله عليك المشهد العجيب ده، الجماعة اللي فوق دول عرفوا بيعملوا ايه وسابوهم، ايه اللي يحصل؟ ولا الجماعة اللي تحت هم يغرقوا بس؟ كل هيغرق، ثقب صغير يساوي قبر كبير، كل يغرق. فانت لما تشوف بعض المفسدين او المخالفين او مرتكب المنكر وتسكت، هل لو نزلت عقوبة هتقول انت لا انت كويس؟ والله هتشمل الكل، والله تشمل الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى لازم ناخد على ايدين المخالف ونذكره بالله. ليه؟ لسلامة السفينة، لسلامة القافلة، لنجاة الجميع. فلا بد أن تأخذ على يد المخالف وتقبح له الباطل وتنفره من الباطل إن أردت نجاة للجميع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذه قضية الأمر والنهي، وده منهج الأنبياء، وده منهج الرسل، ومنهج أهل العلم من بعد الأنبياء والرسل، ومنهج الدعاء، منهج طلاب العلم. لابد أن تظهر الحق بكل وسيلة وتزينه للناس، ولابد أن تكشف الباطل بكل وسيلة وتقبحه للناس حتى يحذروه، حتى يحذروه. فأنت عندما تأخذ على يد المخالف وتذكره بربه، أنت تساعد في استقرار الأمر وفي نجاة السفينة. إنما لو شارك بصمتك، بمداهنتك، بعدم تأييدك للحق، فأنت مثل من فعل الباطل. احفظوا ذا كويس يا جماعة، حقيقة ما فيش حاجة اسمها الإنسان مغلوب على أمره، لا ده حق وباطل. ما ينفعش حاجة اسمها مغلوب على إيه؟ على أمره. لابد أن تنصر الحق حتى وإن كنت وحدك. حديث النبي، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. عبد الله بن عباس يقول إلزم كتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، لأن الله سائلك يوم القيامة لماذا لم تنصر الحق ولو بكلمة. طب ما أقدرش أنصره بالكلمة، شارك مجلس أهل الباطل ولا تشاركهم، لأن وجودك بينهم أنت شريك لهم. حتى وإن قلت وما يقول لك أنا مبغض بالقلب، البغض بالقلب يا جماعة مش معناه أنك تجالس أهل الباطل أو أهل المخالفة أو أهل المنكر. البغض بالقلب معناه إيه؟ المفارقة، ما تجالسهمش، افعلوا ما شئتم وأنا براء منكم، مدام ما بينتصحوش، إنما وجودي يبقى شريك. ولا أنجو من سؤال ربي يوم القيامة. والله يا جماعة أقول هذا حرصا على بعض إخواننا الذين نحبهم في الله عز وجل، يا جماعة اتقوا الله، الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، أيامها معدودة وأنفاسها محدودة، وغدا موت وبعد الموت قبر وحساب، ويوم العرض نقف بين يدي الواحد الديان. لا دفاع ودافع عنك إلا عملك. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يا الله، ده أنت لابد أن تقف مع هذه الآية متأملة. كل من زين لك الباطل أو داهنته أو جاملته على حساب الحق، يوم القيامة يتبرأ منك ويكون أعدى الناس لك. والله يا جماعة يكون أعدى الناس لك، فقط اللي يقف جنبك مين؟ أهل التقوى اللي كانوا يعينونك على ذكر الله عز وجل، عليكم السلام، يعينوك على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى العمل الصالح، ويذكرونك بالله رب العالمين. فلابد أن يعي المرء المنهج. يبقى يا جماعة اللي بيعصي الله أو بيخالف أو يرتكب القبائح والمنكرات يخرق في السفينة، فلا بد من الأخذ على يديه. فده حق واجب على أهل العلم في كل زمان ومكان، أن يظهروا الحق بكل وسيلة وأن يصبروا على أذى الناس. لماذا؟ يعني حتى بعض الأمثال يقول لك كده، صاحب الحق لا صديق له. دايما اللي بيجهر بالحق قل أن يجد له إيه؟ صديق، إلا من أهل الحق، لأن النفس جبلت أن النصيحة صعبة عليه، النفس جبلت على حب الشهوة والسير خلفه، فلما تيجي تقول له لأ صعبة، إلا إن كان من أهل الحق يفرح أنك تذكره بعيبه وتذكره بخطئه حتى ينجو منه قبل الموت. فعشان كده بتقول أهل العلم عليهم عبء ثقيل جدا. العبء الثقيل ده معناه ان من ضمن الحقوق اللي عليك ان انت تظهر الحق للناس وتصبر على اذى الناس. علشان كده لما تقرأ القرآن تجد هذه السمة غالبة، وقل من يفطن له. ذكرت لكم من قبل، يعني مثلا الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والتسليم في سورة الإنسان، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، صحيح الآية. طيب نزول القرآن نعمة ولا لا؟ نعمة، صحيح. أعظم النعم كلام الله تعالى، نعمة نزل، المفترض نؤمر بالشكر عليه ولا إيه؟ يعني المفترض الآية اللي تيجي بعد كده فاشكر ربك على هذه النعمة، صحيح. طب الآية اللي بعدها قالت إيه؟ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفور. الله، ليه قال فاصبر؟ لأن الرسالة دي هتواجه بالصب ويكون لها أعداء لهم شر ولهم أذى، فما على الداعية إلا الصبر. اصبر، والصبر نصف الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أدل الشرطان صبر ويقين. يبقى الإمامة في الدين تحتاج لصبر ويقين. يبقى هتدعو؟ نعم. هتبلغ الحق؟ نعم. هتنفر ناس من الباطل؟ نعم. هتؤذى، هتبتلى، لأن الطريق دي يا جماعة طريق صعبة جدا، طريق الأنبياء والرسل. على الطريق دي ناح نبي الله نوح بكى 950 سنة دعوة، كم عانى نوح عليه السلام. وعلى الطريق دي بكى إبراهيم الخليل، وعلى الطريق دي بكى موسى بن عمران عليه السلام، وعليها بكى عيسى، وبكى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أدموا قدميه، وضعوا فرس الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، نثروا التراب على رأسه، طردوه من موطنه من مكة، طردوا أصحابه مرة بعد مرة إلى الحبشة، قتلوا أصحابه، نكلوا بأصحابه، عذبوا بأصحابه. وعلى الطريق بكى الصديق أبو بكر، وبكى عمر، وبكى عثمان، وبكى علي. وكل من صار على هذه الطريق لابد أن يبتلى، فليس له إلا الصبر. يبقى هذا المنهج القويم: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. طيب إيه كمان؟ لما تقرأ سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي إيمان وعلم بالله وعلم برسوله وعلم بدين الإسلام، أدي أول واجب. طيب وعامل الصالحات، يعني بعد ما تعلم الإيمان بدأ يعمل العمل الصالح. طيب اتعلم وكمل نفسه، يقول لك لازم تكمل غيرك، وتواصوا بالحق، أدي الدعوة اهي إلى الله عز وجل. طيب هدعو إلى الله، ها إلا هيحصل، هتتعب، هتبتلى، هتضطهد. يبقى لابد لك من تواصي بالصبر، وتواصوا بالصبر. فأمر كاب الصبر بعد إيه؟ بعد الدعوة. يبقى لما تسلك هذا الطريق هتتعب، طريق شائكة حقيقة ليست مفروشة بالورود، فمحتاج الصبر جميل. اصبر وما صبرك إلا بالله. ومن أفضل أنواع الصبر مش الصبر على المصيبة أبدا، إنما الصبر على الطاعة وعن المعصية. الله، عارف ليه؟ لأن صبر المصيبة ما ليش حل غير الصبر. واحد مات له ميت، ليك حاجة غير الصبر؟ ما فيش ديك غير أنك تصبر، مجبر على الصبر. مرض، مجبر على الصبر. إنما الطاعة بتصبر اختيارا، تبعد عن المعصية بتصبر اختيارا. نفسك عايزة المعصية، عايزة تروح، اكدحها، اصبري اصبري، الدنيا ساعة وهناك نعيم مقيم، هتعدي الدنيا بما فيها ومن فيها. اصبري يا نفس، اصبري يا نفس، دي هي لحظات وفي جنة. اصبري يا نفس حتى تبتعدين عن النار. يا رب سلم نار. اي والله يا جماعة لما تنظر كده نار الدنيا مشتعلة تقعد تفكر في نار الآخرة، يا رب سلم يا رب سلم. ده شوفوا الآن اليومين دول في أوروبا أهو شوية حر بصاف، الناس مش طايقة نفسها صحيح، شوية حر. إما النار جهنم، من يصبر عليها؟ من يصبر عليها؟ كنا في بلادنا أحيانا توصل درجة حرارة 40 درجة في الصيف، ما تعرف تنام بالليل لو ما عندكش كليمة، ما تعرفش تنام. كليمة يعني مكيف، يعني مبرد مكيف، ما تعرفش تنام. كنا ونحن صغار والله يا جماعة كان في فقر وفي ديك وكذا، ما كانش في حاجة اسمها لا فريرة ولا تكوي حاجة، والدنيا حر جدا، كنت تدلق الماء على الأرض وتنام على الماء من شد مش عارف تنام. 40 درجة فقط حرارة، ثم النار جهنم يا جماعة، نعمل فيها يا ربنا يسلم. يا رب أدخلنا جنتك بغير سابقة عذاب يا رب. والله يا جماعة الأمر ما هوش سهل خالص، لازم تقف مع النفس. انت رايحة فين؟ انت اتخلقتي ليه؟ اسأل نفسك لماذا خلقك الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقق بقى العبودية عشان تنجو وتبتعد عن الشر، لحسن تبقى مشكلة. انت فكرت في نار جهنم حرها شديد، قعرها بعيد، لها مقامع من حديد، الزبانية في النار، ملائكة نزعت منهم الرحمة. يا رب سلم يا رب سلم. يا جماعة لازم نفكر، حال أهل النار يمشي في نار، يلبس نار القطران، إذا أكل يأكل النار، يشرب النار، يتنفس النار، ينام على نار، يلتحي في النار. يا رب سلم، مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، والله والله مصيبة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الفساد والفجور والمعاصي والأثام، أصحاب الشهوات، وكانوا مطرفين في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، فيغمس غمسة في نار جهنم. يا رب سلم، غمسة فقط، غمسة يعني يدخل كده بس إيه، يذوق النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ والله يا رب ما مر بي نعيم قط وما رأيت خيرا قط. غمسة في النار أنسته كل لذة في الدنيا، هي دي الدنيا، هتعيش كم سنة؟ هتتنعم فيها قد إيه وانت بعيد عن الله؟ وبعد كده هتموت، هتموت. فسبحان الحي الذي لا يموت. طيب الناحية الثانية بقى، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الطاعة والاستقامة، اللي عانوا من أجل تفسير الناس بالحق وتقبيح الشر للناس والأخذ بيد الناس لرحمة الله، ووجدوا عنة وصدودا وصبروا على ذلك في الدنيا، صبروا على الابتلاءات وعلى الإذاء، الناس آذوهم بألسنتهم وبفعالهم وهم في صبر جميل. شوف الأنبياء كم عانوا، والرسل كم عانوا، والعلماء كم عانوا، والصالحون كم عانوا، وعاشوا في ضيق وقرب من أجل تبليغ الحق للناس ومن أجل الأخذ بيد الناس لرحمة الله رب العالمين، عاش تعبان في الدنيا. طيب ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي من أهل الطاعة يوم القيامة، فيغمس غمسة فين؟ في الجنة. الله أكبر. ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب، والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط. من غمسة فين؟ في الجنة. الله أكبر. فيا جماعة نصيحة من أخ يحبكم في الله، الدنيا ساعة ساعة، فاجعلوها طاعة والنفس طماعة فألزموها القناعة. اسمعوا اسمعوا للنصيحة واعملوا بها، فإن الله خلق لكم أذانا وخلق لكم أبصارا وخلق لكم جوارح، وسائلكم يوم القيامة هل قبلتم الحق وعملتم أم عاندتم وصددتم. فالسعيد من اتبع منهج الله وصار وفق هدي رسول الله واستمع إلى النصيحة وعمل بها، والشقي من عاند وصد عن سبيل الله ولم يسمع لصوت الحق. الدنيا هتمر بما فيها ومن فيها، بحلوها ومرها، بسعادتها وشقائها، وغدا وقوف بين أحكم الحاكمين بين يديه يسألنا عن الكبير وعن الصغير، عن الفتيل وعن القتمير، فكل يعد للسؤال الجواب. لذا قال العلامة السعدي: فواجب على أهل الحق إظهار الحق بكل وسيلة وطريق، والتنفير من الباطل بكل سبيل وكل وسيلة، ولابد أن تبتلى، هتوضح للناس الحق هتبتلى. كما ذكرت لكم النبي شتم وسب النبي، وضعوا على ظهره فرس الجزم، أدموا قدميه بالحجار، طردوه من مكة وطردوا أصحابه وسبوا أصحابه وقتلوا أصحابه، واضح؟ فصبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فليس أمامك أخي إلا الصبر على ابتلاء يأتيك وعلى طعن يأتيك، ما دمت تبصر الناس بالحق فاصبر على هذا الطريق، فإن الدنيا ساعة وسوف تمر بما فيها ومن فيها، والسعادة عندها أي يوم القيامة لمن اتبع منهج الله واستجاب لمنهج الله. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.